حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤم. فبطبيعة الحال هذه الأبيات الأولى من ألفية ابن مالك رحمه الله، كما قلنا في نهاية السنة الدراسية الماضية أننا سنبدأ من البداية لنعمل مراجعة، وأيضا من فاته أن يحضر معنا في البداية فيستدرك ما فاته. فبطبيعة الحال الإمام رحمه الله قال: الكلام وما يتألف من، كلامنا لفظ مفيد إلى آخره. يعني هذه كما قلنا هي الأبيات الأولى طبعا بعد المقدمة التي بدأها الناظم رحمه الله بقوله: قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفاء، وأستعين الله في الألفية، مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ مجزي، وتبسط البدل بوعد مجزي، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وفرة لوله في درجات الآخرة. فبعدما حمد الله وأثنى عليه استعان الله تعالى في نظم ما أسماه الألفية. سميت ألفية لأنها اشتملت على ألف بيت، اشتملت على ألف بيت. وهذه الألفية قال: المقاصد النحوي بها محوية، تقرب الأقصى، تقرب البعيد بلفظ موجزي، وتقرب الأقصى بلفظ موجزي، ثم قال: وتقتضي رضا بغير سخطي، فائقة ألفية ابن معطي. بمعنى أن ابن معطي سبق ابن مالك رحمه الله في نظم ألفية في النحو، فجاء بعد ابن مالك ونظم أيضا ما أسماه بالألفية، وقال بأن ألفيته هذه هي أحسن من ألفيتي ومتفوقة عليه، قال: فائقة ألفية ابن معطي. ثم استدرك ورد البال بأنه لا يمكن أن الإنسان يفضل نفسه هكذا، قال: وهو بسبق حائز تفضيله، يعني هو حاز الفضل بالسبق عليه، لأن السابق له فضل على اللاحق. قال: وهو بسبق حائز تفضيله، مستوجب ثنائي الجميع، يعني يستوجب مني أن نثني عليه وأن نشكره على ما فعل. ثم دعا لنفسه ودعا لابن معطي، قال: والله يقضي بهبات وفرة لوله في درجات الآخرة. اعترض عليه ونقال: كم حقها أن يدعو لي له ولابن معطي وللناس وللمسلمين جميعا. وذلك عدل هذا البيت، فقال: الأولى أن يقول: والله يقضي بهبات جمة لوله ولجميع الأمة، حتى يكون يعني لأن الدعاء كلما كان أعم كان أقرب إلى الإجابة. فهو دعا لنفسه له ولنفسه خاصة، كما قال ذلك العربي الذي دا بال في المسجد وأراد الناس أن يقع به، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزرمه، دعوه يتم بوله. فلما تم بوله قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: قد حجرت واسعا، قد حجرت واسعا. فجعل رحمة الله مقصورة عليه وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، إن رحمة الله ورحمته وسعت كل شيء. فلذلك ابن مالك رحمه الله كان من حقه أن يدعو له ولابن معطي وللمسلمين أجمعين. ثم قال: الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. فهنا بدأ الحديث عن الأحكام التي سماها مقاصد النحو، الأحكام النحوية، قواعد النحو والصرف. يعني هو تحدث عن قواعد النحو والصرف، قواعد النحو وقواعد الصرف، هذان العلمان النحو والصرف يعتبران من أهم علوم اللغة العربية. النحو والصرف يعتبران من أهم علوم اللغة العربية، وهي في الحقيقة كثيرة، علوم اللغة العربية كثيرة، هي نحو وصرف وعروض وقافية وإنشاء وخط ورسم وبلاغة فيها البيان والمعاني والبديع، وخطابة وأدب، هذه كلها علوم اللغة العربية. أنواع كثيرة تعنى باللغة أو علاقة بعلوم اللغة العربية. النحو والصرف هذا نتكلم عليه. العروض هذا يعني الشعر، بحور الشعر. والقافية هي الكلمات التي تكون في آخر أبيات الشعرية. والسجع وأيضا مراعاة الفواصل في النثر، مراعاة الفواصل والسجع في فواصل في النثر قافية مشبهة في الشعر. والقرآن الكريم قد اشتمل كثيرا على السجع، بحيث تزيد الكلمة الأخيرة يعني متحدة حرف واحد. الشمس ضحاها، القمر إذا تلاها، النهار إذا جلاها، الليل إذا يغشاها، كلها في آخرها حرف الهاء هكذا. وهو في القرآن كثير تجد يعني اسمه السجع، هو في فواصل شبيه بالقافية في الشعر. الإنشاء، علم الإنشاء وأيضا علم مهم، والطالب يتعلم كيف ينشئ، كيف يملي، كيف يكتب، كيف ينشئ يعني من تلقاء نفسه يعني هذا الإنشاء. الخط يعني كيف يكتب، هذا الخط هذا هو علم أيضا. مخطوطات يعني علم المخطوط، فالناس يعنى بهذا العلم وتهتم به كثيرا. الرسم هو العناية بكتابة الكلمة على أصلها. الفرق بين الخطوة وبين الرسم، يعني الرسم هو العلم بأصول كلمات اللغة العربية، بأصول كتابة الكلمات، يعني كيف تكتب الكلمة. ولذلك كان احنا عندنا في البلاد في المغرب، الواحد لما يحفظ القرآن يجب عليه أن يهتم بالرسم حتى يكتب الآية كما هي في المصحف العثماني. فإذا كان يرتكب أخطاء فهذا لا يعتبر، حتى لو كان حافظا فإذا كان لابد أن يكون ما يكتب موافقا للرسم المصحف العثماني. تكتب الآية يكتبها كما هي في الأصل، كما هي في المصحف، كما هي في الرسم. نعم، كما قلنا علم البيان والمعاني والبداية يسمى علم البلاغة، هو علم أيضا مستقل وعلم هام. نعم، يعنى بأسرار اللغة واستعمالاتها. أيضا عليكم السلام. الخطابة أيضا من فنون العلوم اللغة العربية، الخطابة يعني الخطيب حينما يخطب يتعلم أصول الخطابة وفن الخطابة، متى يرفع صوته، متى يخفضه، متى يقف ومتى لا يقف. يعني الإنسان يعني اللي يؤثر، الخطيب المفوه الذي يستطيع أن يؤثر في الناس، يعني لابد أن يكون له دراية بهذا الفن، فن الخطابة، كيف يرتب الكلمات، ومتى يقف ومتى لا يقف، متى يرفع صوته، متى يخفض، متى. إذن كل هذه يعني علوم تتعلق باللغة العربية. الأدب أيضا من علوم اللغة العربية. الأدب هو عبارة عن ما يحترز به من الخطأ، بحيث الإنسان لا يخطئ، يتجنب جميع أنواع الخطأ. هذا اسم الأديب، الأديب يعرف الأشياء التي يعني يتجنب الوقوع في الخطأ، فهذا يسمى أديب، وهذا الفن يسمى الأدب، علم الأدب، وهكذا. وكل هذه العلوم كما قلنا هي باحثة عن اللفظ العربي من حيث ضبطه وتفسيره وتصويره وصياغته إفرادا وتركيبا. والذي له حق التقدم من هذه العلوم هو علم النحو، والذي يحتل الصدارة بين هذه العلوم التي ذكرنا، الذي له حق التقدم من هذه العلوم كلها هو النحو، لأن النحو به يعرف صواب الكلم من خطائه. حتى لو قرأ الإنسان العلوم الأخرى كلها ولكن لا يعرف النحو لا يعرف شيئا، فالذي به يعرف صواب الكلم من خطائه، ويستعان بفهمه أو يستعان به على فهم سائر العلوم، يعين على فهم سائر العلوم. النحو هو كما قلنا هو الذي له حق التقدم من هذه العلوم كلها، لأنه به يعرف صواب الكلام من خطائه، ويستعان بواسطته على فهم سائر العلوم. وسبب وضع النحو، يعني متى وضع النحو وما سبب وضع هذا العلم الهام؟ مع أن النطق بالإعراب كان سجية العرب في الجاهلية وفي الإسلام، في بداية صدر الإسلام كان العربي ينطق بالسليقة، يعني هكذا فطرة، بالسليقة فطرة، فقد كانوا يصوغون ألفاظهم موجب قانون يراعونه من تلقاء أنفسهم، ويأخذه الأخير عن الأول والصغير عن الكبير، فلم يكونوا في حاجة إلى وضع قواعد صناعية يضبطون بها كلامهم. فالعربي الأصيل لم يكن في حاجة إلى معرفة قواعد النحو حتى يعني يتجنب الخطأ، هكذا كان فطرة السليقة، يعني فطرة، فطرة في الناس أن الواحد لا يمكنه أن ينصب الفاعل، مستحيل، ولا يمكنه أن يرفع المفعول لأن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، فهو لا يمكن أن يخرج عن هذه هذا المقياس علما بأنه لا يعرف القواعد، ولكنه فطرته وطبيعته لا تسمح له بالوقوع في الخطأ، لا يقبل أن ينطق ب نعم. قالوا كان شي معلم يعلم أطفال القراءة فقراءة القرآن فيقول تبت يدا، فالطفل يقول تبت يداني لأنه لا يمكنه أن يحذف النون بدون موجب، يعني القارئ يقول له الشيخ يقول له تبت يدا، يعني يقول له كلمة بكلمة تبت يدا، وبعدين يقول له أبي لهبي، فالولد يقول تبت يدا، يقول له تبت يدا، تبت يداني لأنه تثنية، يداني يقصد يكون الألف والنون، حتى قال له تبت يدا أبي لهب، حينها قال تبت يدا أبي لهب، لما أضيف المثنى إلى أبي لهب حينئذ حذفت النون، وهكذا يعني كانت فطرة في الإنسان العربي في الولد العربي أنه ينطق بالسليقة موافق للقواعد التي جاءت من بعد. لكن الذي حدث أنه لما جاء الإسلام وانتشرت رايته وعز العرب واختلطت الأعاجم بالعرب وصار الإسلام في الشرق والغرب ودخل الروم والفرس في الإسلام فاختلطوا بالعرب كاختلاطهم الآن، إذا ذهبت إلى الجزيرة العربية الآن تجد أن معظم السكان غير عرب، بل لا تكاد تسمع اللغة العربية في الشارع إلا نادرة، تسمع إلا اللغات الأعجمية. على كل حال لما وقع الاختلاط كما وقعنا نحن أيضا العرب حينما جئنا إلى هنا جئنا بلغاتنا، لكن هنا قل أن تجد إنسان يتكلم دون أن يدمج يعني لغة في أخرى، إلا يعني إذا كان مثقفا وقارئا وأتقن كل لغة واحدة ممكن أن يتحرى أن يتكلم بلغة واحدة لا يدخل فيها الأخرى، أما بمجرد أن يغفل إلا وتجده يدخل كلمات من هذه اللغة في لغة أخرى، هذه هي طبيعة الاختلاط. فلما اختلط العرب بالأعاجين كما قلنا عرض لألسنة العرب الفساد واللحم، لأن الأعاجم لا يعرفون اللغة، ومن خلطهم واعتاد الحديث معهم أيضا يمكن أن يقع حتى العرب أنفسهم وقعوا في الخطأ، لأن الذي يكون بعيدا عن الاختلاط هو الذي يحافظ على اللغة الأصلية. حتى الآن يعني إلى أقصى البادية في أي لغة مثلا من لغات الدنيا تجد البدو البعيد عن الحضارة البدنية واختلاط بالناس يتكلم اللغة الأصلية، ولكن الذي سكن المدينة واختلط بالناس بلسان أخرى لا تكاد تجده يتقن اللغة الأصلية. فلما حصل ذلك ودخل اللحن والفساد في ألسنة العرب استدعى الحال واقتضى الأمر إلى استنباط قواعد ومقاييس من كلام العربي يرجع إليها في ضبط ألفاظ اللغة، اقتضى الحال أن تستنبط قواعد ومقاييس من أين تؤخذ من كلام اللغة من كلام العرب وتكون مرجعا في ضبط اللغة العربية، وهي اللي سموها قواعد النحو. قواعد النحو من أين أخذت؟ أخذت من مقاييس كلام العرب، فتتبعوا مقاييس كلام العرب فاستنبطوا منه هذه القواعد. وأول ما وضع في ذلك علم النحو، أول ما وضع من هذه العلوم اللي تكلم عنها عن قريب، أول علم وضع في ذلك هو علم النحو. وواضعه من الذي وضع علم النحو؟ أبو الأسود الدؤلي من بني كنانة بأمر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الذي حصل أن ابنة لأبي الأسود نظرت في السماء فقالت ما أحسن السماء. كان السماء صافية في ليلة مقمرة والنجوم بادئة والسماء متزينة بالنجوم جميلة. قالت ما أحسن السماء؟ قالها النجوم، يعني النجوم يتزين السماء. قالت له إني لم أستفهم، يعني أنا ما سألت وإني ما أتعجب. قال لا ينبغي أن تقولي ما أحسن السماء، تقولش ما أحسن، إذا رفعت أحسن يكون استفهام، ما استفهامية. إذا قلت ما أحسن السماء تكون ما تعجبية، فرق بين الاستفهام وبين التعجب. إذا قلنا الاستفهام يكون ما أحسن السماء، هذا الاستفهام، ما أحسن السماء هذا التعجب. قال لا ينبغي أن تقولي ما أحسن السماء وتفتحي فيك، هذه طريقة في الأداء، تقول ما أحسن السماء، ما أحسن السماء، هنا يظهر تعجب، ما أحسن السماء. إذا قلت ما أحسن السماء كأنه شبيه بالاستفهام، هكذا نقول ما ماذا ماذا حدث، ما الذي وقع، استفهام هكذا. عليكم السلام. لكن حينما تقول ما أحسن السماء هذاك تكون صيغة من صيغ التعجب. خلاص تقولي ما أحسن السماء وتفتحي وتفتحي. إذن هذه بنت أبي الأسود دؤلي، رجل عربي قح من العربي أصله، مع ذلك بنته التبس عليه الأمر فلم تعد تنطق بالسليقية كما كان العرب ينطقون بحكم الاختلاط. العراق يعني في العراق كان أبو الأسود في عهد علي، كان عهد كان في العراق، وعراق كانت مهد الحضارة في ذلك العهد. وفي رواية أن أبو الأسود الدؤلي سمع رجلا يقرأ من قول الله عز وجل في سورة براءة أن الله بريء من المشركين ورسوله، ويقرأها ورسوله، أن الله بريء من المشركين ورسوله، يا سبحان الله ورسوله، فتذكرون معطوف على المشركين، أن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، هذا خطير. إذا أن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله مرفوع معطوف على الضمير المستتير في بريء، لأن الله منصوب، لأن الله بريء، أن الله هي منصوبة، نقول ورسوله بينما هي مرفوعة، إذا هي معطوفة على الضمير المستتير في بريء، لأن بريء اسم فاعل، بريء هو أي الله ورسوله، معطوف على الضمير المستتير في بريء. مرفوع على الابتداء. نعم.
أو مرفوع على الابتداء.
أن بريء المشركين ورسوله. بريء كذلك. يكون مبتدا والخبر محذوف. أيوة نعم صح. إذن فذهب إلى علي فقال له أدرك الناس، فقد هلكوا. بدأ دخل التغيير، حتى دخل التحريف والله حتى القرآن. فقال له علي رضي الله عنه بعض الأسس، وقال له كلام العربي لا يخلو اسم أو فعل أو حرف، أنح على ذلك. قيل له إنه أخواتها وكذا أيضا بعض النواصب، وقال له أنح على ذلك، يعني أعطاه الأصل. فزاد هو أول من وضع يعني بكورة النحو إن شئت فقل. ثم جاء من بعده، أخذ منه جماعة، منهم ميمون بن الأقرن، هذا تلميذ من تلامذتي يعني أبو الأسود الدؤلي. ثم خلفهم جماعة منهم أيضا أبو عمرو بن العلاء، هو أيضا تلميذ لميمون بن الأقرن. ثم بعدهم جاء الخليل، ثم بعد الخليل جاء تلميذه سيبويه. ثم بعد ذلك انقسم الناس إلى كوفيين وبصري، وهذا هو النحو. النحو محصور في الكوفيين والبصري. ما ترى بأن دور العراق الحضاري في خدمة اللغة العربية، هذا مذهب البصريين وهذا مذهب الكوفيين. تعرف مذهب البصريين ومذهب الكوفيين ماشي في الفقه وماشي في الأصول، وإنما في النحو. مذهب البصريين ومذهب الكوفيين، الجمهور يمشون مع مذهب البصريين، وأيضا آخرون يمشون مع مذهب الكوفيين. ثم بل لا زال التدوين وخدمة يعني التداول هذا العلم إلى عصرنا هذا، لا زال الناس يؤلفون إلى اليوم، يجمعون يختصرون يبسطون يزون به وهكذا. فهذا العلم الحقيقة هو قائم بذاته، وخدمته هي خدمة للغة العربية، وخدمة اللغة العربية خدمة للقرآن الكريم، لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الذي حصل كما قلنا، هذا هو سبب وضع النحو، هو اختلاط العرب بالعجم لما انتشر الإسلام ودخل الأعاجيم من الروم وعجم في الإسلام، وبحكم الاختلاط فسدت الألسن، فبدأ الناس يلحنون فكما يلحنون الآن لا تكاد تسمع يعني لم يعد الناس يعني إلا في وسائل الإعلام حتى في وسائل الإعلام تسمع أخطاء كثيرة على العموم يعني. فحقيقة يعني اللغة العربية تعاني وتتعرض لهجمة شرسة وتتعرض لمضايقة وتتعرض لإقصاء، وقد يكون ذلك يعني مدبر وقد يكون عن قصد، لأن الهدف منه كما قلنا هو إبعاد الناس عن 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 القرآن وعن السنة، ولا يحصل إلا بهذا اللسان العربي المبين اللي هو وسيلة، وما يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن هذه اللغة لما كانت وسيلة أنا أعتقد أن لو كانت اللغة العربية إيه لم تكن لغة القرآن لاختار العام أن تكون العالم أن تكون اللغة الأولى أو اللغة الرسمية في العالم، ولكن بحكم أنها هي لغة القرآن يعني يعادونها ويتآمرون عليها. إذن هذا ما يتعلق كما قلنا بسبب وضع النحو. النحو له معاني في اللغة وله معنى في الاصطلاح. كلمة النحو له معاني في اللغة العربية، قد يطلق النحو ويراد به القصد والجهة. قال نحوت نحو المسجد، يعني نحو المسجد يعني قصدت أو جهة المسجد، نحو كذا وكذا أي نحوت كذا أي قصدت، فيطلق ويراد به القصد والجهة النحو. ويطلق النحو ويراد به المقدار، تقول عندي نحو 1000 درهم، عندي نحو أي مقدار، فالنحو هنا بمعنى المقدار. ويطلق النحو يراد به المثل والشبه، كان تقول مثلا سعد نحو سعيد، الرجلان يعني أحدهما نحو الآخر، معنى نحو الآخر أي شبيه به وأي مثله أو شبهه، فلان نحو فلان أي مثله أو شبهه. هذه معاني للنحو، النحو له معاني في اللغة. أما في اصطلاح النحويين فليس له معنى، إنما له قاعدة يعني تعريف واضح واحد، وهو أن النحو قواعد، النحو هو قواعد يعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها حين إفرادها وحين تركيبها. النحو هو قواعد يعرف بها صيغ الكلمات العربية، صيغة يعني صيغة اللغة، صيغة الكلمة، يعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها حين إفرادها وحين تركيبها. هذا هو التعريف ديال النحو على رأي الجمهور. إن هناك تعريفان للنحو، تعريف الجمهور وتعريف غير الجمهور. الجمهور يدخلون الصرف في النحو، يقول إن الصرف هو جزء من النحو. هناك من يفرق بينهم ويجعل الصرف علما مستقلا، اللي كانت تلاحظ في التعريف أن قلنا علم يعرف به صيغ الكلمات العربية وأحوالها حين إفرادها وحين تركيبها. لما قلنا حين إفرادها وحين تركيبها أدخلنا الصرف، ولو قلنا ولو أخرجنا الصرف لقلنا علم يعرف بقواعد اللغة العربية وأحوالها حين تركيبها، لأن النحو يفرض بحث النحو بالمركبات وليس في المفردات، الذي يبحث المفردات هو الصرف. إذن فمعرفة صيغ الكلمات هذا أيضا يدخل في الصرف، فمعرفة صيغة الكلمة كما نقول مثلا اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل، ياك اسم الفاعل على وزن فاعل، واسم المفعول من الرباعي على وزن مفعول، أكل فهو آكل، ضرب فهو ضارب، يعني دحرج فهو مدحرج. أيوة، إذن اسم الفاعل ديال الثلاثي يختلف عن اسم الفاعل ديال الرباعي، هذا قضينا. إذن هذا نحو ولا صرف؟ هذا صرف، هذا كيبحثوا في الكلمة، كيبحثوا في صيغة الكلمة. وكذلك أيضا معرفة أحوال الكلمة حين تثنيتها وحين جمعها، معرفة أحوال الكلمة حين التثنية وحين الجمع، حينما تكون مثنى وتكون جمع وتكون مصغرة أو منسوبة، التصغير والنسب، هذا كله داخل في إطار علم الصرف وليس علم النحو، بل إن النحو كما قلنا يشمله على رأي الجمهور. ومعرفة أحوال الكلمة حين تركيبها هذا هو دور النحو، معرفة أحوال الكلمة حين تركيبها كرفع الاسم إذا كان فاعلا، ونصبه إذا كان مفعولا، وجره إذا كان مضافا إليه. هذا هو حكم المركبات، وهذا هذا الحكم لا يصدق إلا على المركبات. الفاعل ما كيكونش اسم وحده، كيكون مع الفعل. المفعول ما كيكونش وحده، كيكون مع الفعل والفاعل. إذن حينما تأتي بالمركبات حينئذ يأتي هذا الحكم، يأتي النحو، يأتي النحو ليحكم هل هذه الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة إذا كانت مركبة. أما إذا كانت مفردة لا يحكم عليها لا برفع ولا بنصب ولا بجر. أيوة. إذن هذه هي قواعد النحو، قواعد النحوية. إذا أدخلنا فيها الصرف ورأي الجمهور نقول هو قواعد يعرف بأحوال اللغة العربية أو صيغ الكلمات العربية حين إفرادها وحين تركيبها. حين إفرادها كيف ننطق بها وأصلها، هل فيها حروف زيادة أم فيها حروف العلة أم كذا، فيها زيادة أم فيها النقص، أي وكيف ننطق بها، هذا بحث الصرف. وكيف تكون مشكولة، يعني كيف نضبط آخرها من رفع ونصب وجر وجزم، هذا هو بحث النحو. بمراعاة هذه القواعد ومراعاة هذه الأصول، إذا رعينا هذه الضوابط وهذه القواعد حينئذ ماذا يحصل؟ يحفظ اللسان عن الخطأ في النطق، ويعصم القلم عن الزلل في الكتابة والتحرير. الإنسان من اللي يتكلم يخطاش، ومن اللي يكتب ميخطاش. شكون الإنسان اللي يتكلم ميخطاش ومن اللي يكتب ميخطاش؟ هو اللي يكون يعرف النحو. أما إذا ما كانش يعرف النحو أكيد أنه سيكون كتابته ونطقه مليئان بالأخطاء. إذن مراعاة تلك الأصول، بمراعاتها يحفظ اللسان عن الخطأ في النطق، ويعصم القلم عن الزلل في الكتابة والتحرير. الآن نأتي إلى تركيب الكلمات، لنصل إلى ما ذكره المصنف رحمه الله. تركيب الكلمات بطبيعة الحال، اللغة العربية وأي لغة من لغات الدنيا اللي يتكلمها الناس طبعا يتكلم تتركب من كلمات. أي لغة في الدنيا تتركب من كلمات، والكلمات تتركب من حروف. وهذه الحروف عندنا عشر العرب تسمى، هذه الحروف تسمى الحروف الهجائية، صح ولا لا؟ تبتدئ بالأليف وتنتهي بالياء، 29 حرفا، يعني الحروف الهجائية. الحروف الهجائية لأنه الواحد لما يبدأ يعرف اللغة يبدأ يعرف الحروف أولا. الحروف اللي يقولوا كيتهجى، هيك يقولوا كيتهجى، يعني كيتهجى يعني يقرأ الحروف الهجائية، وبعدين شوية شوية وبعدين يركب الحروف مع بعضها بعض فتنشأ الكلمات. إذن كل لغة الدنيا هي مركبة من كلمات، والكلمات مركبة من حروف، وهذه الحروف اسمها الحروف الهجائية اللي تبدأ بالألف وتنتهي 29 حرفا عندنا في اللغة العربية. لغة الدنيا كلها وإن كانت ملايين ممكن اللغات، هي في الحقيقة من حيث اللفظ مختلفة، ومن حيث المعنى هي واحدة. لغة الدنيا كلها من حيث المعنى واحدة ولا مش واحدة؟ من حيث المعنى واحدة، لكن كل واحد كيف يعبر، يعبر القلم وحي يقول ستيل وحي يقول كل واحد كيف يسميه، لكن من حيث المعنى هي واحدة. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فاللغة في الحقيقة هي فعل لساني، اللغة هي فعل، فعل اللسان، اللسان هو اللي يقوم بهذا الدور، هي فعل لساني أو ألفاظ يأتي بها المتكلم. هذه اللغة، اللغة هي فعل لساني أو ألفاظ يأتي بها المتكلم. علاش كيتكلمها؟ ليعرف غيره ما في نفسه من المقاصد والمعاني. علاش كيتكلم بها؟ ليعرف غيره ما في نفسه من المقاصد والمعاني. ما في ضميره يتوصل إلى إبلاغه إلى الآخرين عن طريق آلة اللسان من خلال النطق بكلمات مركبة. فسبحان الله، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، علمه البيان أي علمه كيف يعبر بلسانه عما في ضميره. الله عز وجل هدى الإنسان إلى هذا وجعله ناطق، الإنسان ناطق، وجعله يرمز إلى الأشياء والأشخاص أيضا بالكلمات. كنت أقرأ مرة في تفسير السيد قطب رحمه الله، وعلم آدم الأسماء كلها، وقال كلام جميل جدا يعني هناك، شفت من ترجع إليه في الجزء الأول، يعني يتكلم عن يعني الله عز وجل أن هذا الإنسان إلى أن يرمز إلى الأشياء والأشخاص بهذه الكلمات. حينما يطلق تقول جبل خلاص فهمنا، شجرة فهمنا، بحر فهمنا، فهذه الكلمات هي رموز لتلك الأشياء، فالإنسان يفهمها. وإلا لو لم يكن هذا لكانت الحياة شاقة وصعبة جدا، يعني لا يفهم الإنسان الجبل حتى تبلغون حتى تأخذ بيده لتصل به إلى الجبل، هذا هو الجبل. البحر ما أعرف البحر، يلا تعالى حتى تصل إلى البحر، فمشقة كبيرة جدا. كل حاجة تتكلم بها تأخذ بيد الإنسان حتى توريها له، يعني حتى يشوفها. طلعت هذا الإنسان إلى أن يرمز إلى الأشياء وهذه الأمور والأشخاص بالكلمات. سبحان الله، هذه هداية من الله تعالى وتمييز للإنسان، وعلم آدم الأسماء، هذا فخر للإنسان واختيار للإنسان. الله عز وجل اختار الإنسان وشرفه وفضله وجعله ناطقا معبرا بكلام عما في ضميره، علمه البيان. الآن نأتي إلى الكلمة وأنواعها. قال الكلام وما يتألف منه، يعني الكلام وما يتألف منه الكلام. الذي يتألف منه الكلام هو الاسم والفعل والحرف كما سيبين. قال كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم. هو بدأ ثم قال وحده كلمة، كلمة وحده كلمة، يعني واحد الكلم كلمة. والقول عام، نحن نبدأ لا حرج أن نبدأ بتعريف الكلمة ومن ثم نرجع إلى تعريف الكلام ليكون الترتيب جيد. يعني الكلمة نبدأ بتعريف الكلمة ثم نعرف الكلام. ما هي الكلمة؟ الكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى. هذه الكلمة، كلمة هي لفظ مفرد دال على معنى. واضح؟ الكلمة هي لفظ مفرد دال على معنى، لفظ مفرد دال على معنى من المعاني. يعني لفظ مفرد عينه الواضع ليدل على الواضع، حينما وضع تلك الكلمة جعلها لتدل على معنى من المعاني، جعل هذه الكلمة تدل على هذه المسألة، كما قلنا رمز إلى هذه المسألة، ترمز إليها وعلامة عليها وتعرف بها، بحيث متى ذكر ذلك اللفظ فهم منه ذلك المعنى. ففهم ذلك المعنى من ذلك اللفظ هو دلالة هذه الكلمة على هذا المعنى. هذه الدلالة، دلالة هذه الكلمة على هذا المعنى، وأن حينما تطلق ونسمعها نفهم منها المراد. إذن فالكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى، لفظ المفرد مش مركب، دال على معنى من المعاني. هذا طبعا في اللغة ولا في الاصطلاح؟ في الاصطلاح النحويين، في اصطلاح النحويين يعرفون الكلمة بأن اللفظ المفرد الدال على معنى، الدال على معنى، لأنها في الكلمة في اللغة قد تطلق ويراد بها الكلام، قد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام، كما نقول لا إله إلا الله كلمة التوحيد. فقولنا لا إله إلا الله كلمة هي ليست كلمة بالمفهوم الاصطلاحي، هي كلام ولكن نسميها كلمة. الإنسان يلقي خطبة وقال جاء فلان عندنا وأعطانا كلمة، اعمل كلمة، تفضل اعمل الكلمة. الفضيل يقول الرحمن، السلام عليكم، هذه كلمة. لا، في عرف الناس أن الكلمة كما قلنا هي يعني كلام. هنا إذا الكلمة تطلق، ولكن قال المصنف رحمه الله وكلمة بها كلام قد يؤم. قال واحد الكلم كلمة والقول عام، سنبين. قال وكلمة بها كلام قد يؤم، فهو يشير إلى هذا كلمة، لأن هذه لغة في كلمة، بعض الناس يقولوا كلمة بعض الناس يقولوا كلمة، هذه لغة مش لغة، هذه لغة في كلمة، كلمة وكلمة هي أيضا لغة. قال وكلمة قد يؤم ويقصد بها الكلام. نقول كلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى، وأحيانا تطلق في اللغة لغة ويرد بها الكلام وليس الكلمة فقط. تطلق الكلمة ويرد بها الكلام كما قلنا لا إله إلا الله كلمة التوحيد. نعم. بالاستقراء وتتبع مفردات اللغة العربية وجد أن اللغة العربية لا تخلو من ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف. فربما كل اللغات هكذا، صح ولا لا؟ لأن يعني اللغات فيها اسم وفعل وحرف أكيد. باستقراء وتتبع مفردات اللغة وجد أن أنواع الكلمة ثلاثة: اسم وفعل وحرف. هذا بالاستقراء وتتبع وجد أن أنواع الكلمة أن أنواع الكلمة ثلاثة: اسم وفعل وحرف. ومن هذه الأنواع الثلاث يتركب ماذا؟ الكلام والكلم ونحوهما كالقول. يعني من هذه الأمور الثلاث يتركب الكلام. ما يمكنش يكون كلام ما فيش الاسم والفعل أو الفعل أو الحرف. إذن من هذه الأمور الثلاث كيتركب الكلام والكلم ونحوهما. الكلام وما يتركب منه. وهناك قال المصنف رحمه الله في الترجمة: الكلام وما يتألف منه الكلام. الذي يتألف منه الكلام جنوة الاسم والفعل والحرف، هذا هو الذي يتألف ويتكون منه الكلام. ما هو الكلام؟ الكلام هناك معنى الكلام لغة في اللغة، ومعنى الكلام في الاصطلاح اصطلاح النحويين. الكلام لغة هو القول وما كان مكتفيا بنفسه في أداء المراد منه. هذا هو الكلام عند اللغويين. الكلام في اللغة هو القول وما كان مكتفيا بنفسه في أداء المراد منه. الكلام عند اللغويين هو القول وما كان مكتفيا بنفسه في أداء المراد منه. وما كان مكتفيا بنفسه هو القول وما كان مكتفيا بنفسه في أداء المراد منه. معنى هذا أنه يدخل في الكلام حتى ولو كان غير قول يدخل في الكلام في اللغة كما سنبين. قلنا الكلام عند اللغويين هو القول وما كان مكتفيا بنفسه في أداء المراد منه. هذا الكلام عند اللغة. الكلام في الاصطلاح اصطلاح النحويين هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي فائدة يحسن السكوت عليها. هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي فائدة يحسن السكوت عليها. هذا تعريف الكلام في اصطلاح النحويين. واللفظ المركب المفيد بالوضع العربي فائدة يحسن السكوت عليها. فكما تلاحظون أربعة قيود. واللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. إذن ما معنى المراد باللفظ؟ المراد باللفظ يعني المشتمل على بعض الحروف الهجائية، الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، هذا هو اللفظ. اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. إذا ملي قلنا هو اللفظ خرج ما ليس بلفظ، فهو كلام ليس بكلام عند النحويين، ليس بكلام ما لم يكن ملفوظا فليس بكلام. كالإشارة، إشارة يعني إشارة إلى فلان وفلان، هذا كلام عند النحويين ليس بكلام، لكن عند اللغويين نعم كلام، لأنه هو القول ما كان مكتفيا بنفسه. الإشارة، الكتابة ليس بكلام عند النحويين. الإشارة والكتابة والعقد من نحو الأصابع ونحو ذلك تقول هكذا تشير إلى أربعة أو ثلاثة أو اثنان أو كذا. فهذه هذا 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 ليس بكلام عند النحويين، إنما هو كلام عند اللغويين. نعم، أما هو لأنه ليس ب ليس بصوت، ليس بلفظ. وكذلك أيضا نصب، يعني العلامات المنصوبة كالمحراب وغيره، هذا أيضا ليس بالنصب. أما النصب فهي الأصنام، يعني النصب هي العلامات تكون تدل على حدود أو شيء من هذا القبيل، أو محراب أو شيء من هذا القبيل. فهذه تبين المراد ويفهم الناس منها، ولكن ليس بكلام عند النحويين، لأنها ليست بلفظين. قال هو اللفظ المركب، والمراد بالمركب يعني المركب التركيب الإسنادي، هذا المراد بالتركيب، التركيب الإسنادي، لأن يعني المركب العددي والمزجي والمركب الإضافي للمراد المركب هنا المركب الإسنادي. والمركب الإسنادي يضم كلمة إلى أخرى بحيث يحصل الإسناد بينهما، وهذا لا يكون إلا بين اسم وفعل، أو بين فعل واسم، بين اسم واسم مبتدأ والخبر، أو بين فعل واسم كالفعل والفاعل أو الفعل ونائبه. يعني لا بد أن تكون جملة، يعني هذه الجمل الإسمية أو الفعل، يكون أن يكون الجزئين ديال المبتدأ أو الخبر، المبتدأ والخبر، أو الفعل والفاعل أو الفعل ونائبه. إذا تقول مثلا العلم نافع، جاء المعلم، هذا كلام، هذا لفظ مركب، لفظ لأنه ملفوظ صوت مجتمع الحروف، كذلك أيضا هو مركب لأنه مركب تركيبا إسناديا في فعل وفاعل أو في مبتدأ وخبر. قال اللفظ المركب المفيد. ما المراد بالمفيد؟ قال المفيد، المفيد بالوضع العربي فائدة يحسن السكوت عليها. إذن من المفيد ما أفاد فائدة تامة يحسن سكوت كل من المتكلم والسامع عليها. حينما يتكلم المتكلم هو ارتاح، والسامع ارتاح، لذلك يعني تم كلام مفيد. مش مفيد، كلام مفيد نحو الدين المعاملة، هذا كلام مفيد مش مفيد، كلام مركب مفيد. خرج بهذا الكلام المركب الغير المفيد، كتقول مثلا لو تعلم الناس، أيوة هذا يحسن السكوت عليه ولا يحسن السكوت عليه؟ لو تعلم الناس، أيوة ماذا؟ لا يحسن السكوت لا المتكلم ولا السامع. إذن كلام، هذا لفظ مركب ولكنه غير مفيد، لكنه لا بد أن يكون كلاما مركبا مفيدا. قال بالوضع، معنى بالوضع أي بالقصد، أي مفيدا بالقصد، أي قصد المتكلم بما يلفظ به ما وضعت العرب إفادة السامع. فيخرج من هنا كلام النائم مثلا، واحد نعس وقال جملة مركبة مفيدة ولكنها غير مقصودة، هو لم يقصد أن يعني هو ناعس كيتكلم وناعس، فالمتكلم هو النائم لم يقصد إفادة السامع، لم يقصد إفادة، هو قال كلام مستفيد منه، فهم منه شعجة جملة مركبة مفهومة، وربما أعطى شي معلومة ولا أعطى شي أسرار. بعد السجناء كي ما عرفش كي يعملوا لهم، وكيبدي في النوم ديالو كيبدي يقول لك شي اللي عمل في اليقظة. على كل حال فهذا كلام ولا ماشي كلام عند النحويين، ليس بكلام، وإن كان لفظا مركبا مفيدا ولكنه غير مقصود، يبدأ أن يكون مفيدا بالوضع أي بالقصد، يعني بالقصد أن يقصد المتكلم بما يلفظ به مما وضعت العرب أن يقصد ماذا؟ إفادة السامع. فهذه قيود أربعة، متى وجدت؟ وجد الكلام عند النحويين، ومتى فقدت أو فقد واحد منها لا يوجد الكلام. الكلم، الكلم ما هو الكلم؟ قال كلامنا لفظ مفيد، هذا التعريف ديال المصنف اللي كنا نقرأ الآن، لفظ مفيد. وفين مركب بالوضع؟ قال هذه مأخوذة من استقم، من المثال، لأن استقم فعل أمر، وفيه ضمير مستتر هو الفاعل، فهو كلام مركب مفيد. باقي التعريف مأخوذ من المثال، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، ثم قال واسم وفعل ثم حرف الكلم، يعني الكلم كيتكون من أين؟ من الاسم والفعل والحرف، إذا كان اسم وفعل وحرف هذا ما نسميه؟ نسميه الكلم. إذن فالكلم هو اللفظ المركب من ثلاث كلمات فأكثر، هذا نسميه الكلم. نعم، فنسميه الكلم إذا كان فيه ثلاث كلمات سواء أن أفاد أو لم يفيد. لا يشترط الإفادة في الكلم، يشترط الإفادة فين؟ الكلام. أما الكليم لا بد يشترط فيه ماذا؟ أن يكون تكون عناصره ثلاث، فيه ثلاثة الكلمات، واسم وفعل ثم حرف الكليم. فالكليم هو اللفظ المركب من ثلاث كلمات فأكثر، سواء أفاد نحو ياش العلم يرقي الإنسان، هذا كليم مش كليم؟ كليم، لأنه فيه ثلاث كلمات، العلم يرقي والإنسان. أو لم يفيد نحو لو ارتقى الإنسان، لو ارتقى الإنسان هذا كليم مش كليم؟ كليم، لأنه فيه ثلاث كلمات، لو ارتقى والإنسان، فيه حرف واسم وفعل، ولكنه كلام مش كلام، لأنه غير غير لا يحسن السكوت، لا يحسن السكوت عليه. لو ارتقى الإنسان أيضا منع، لكن هذا كليم مش كليم؟ كليم، لأنه اشتمل على العناصر الثلاث، واسم وفعل ثم حرف الكلم. الكلم هو اللفظ المركب من ثلاث كلمات فأكثر، واضح؟ إذن فالكلم هو اسم، كما قلنا اسم جنس، واحده كلمة، المفرد ديال الكلم هو الكلمة اللي قال مصنف رحمه الله، واحده كلمة، واسم وفعل ثم حرف الكلم. الكلم هو الاسم والفعل والحرف مجتمعين، يعني ثلاثة مجتمعة، شنو ماذا نسميها؟ نسميه الكلم. واحد منها ماذا نسميه؟ نسميه كلمة. واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده واحد الكلم ماذا؟ كلمة. إذن الحرف كلمة، والاسم كلمة، والفعل كلمة، لأن الكلمة إن دلت على معنى وتعرضت بصيغتها للزمان فهذا هو الفعل، وإن دلت على معنى الكلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمان فهي الاسم، نعم فهي الاسم، وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف. إذن الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرض بصيغتها للزمان، والاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمان، والحرف لا يدل على معنى في نفسه وإنما معناه في غيره. كانت تقول مثلا هل جاء المعلم، هل جاء المعلم، فهذا اسم حرف وفعل واسم، هل جاء المعلم. فكلمة جاء ماذا تدل؟ تدل على حصول المجيء في الزمان الماضي، وكلمة المعلم تدل على شخص يقوم بتعليم علم أو صناعة شيء من هذا القبيل. وهل تدل على السؤال استفهام عن مجيء المعلم، لكن هل إذا جردتها عن هذه الجملة هل تدل على شيء؟ لا تدل على شيء، فلا يفهم معناها دون أن نركبها مع الجملة. هذا معنى قول المصنف واحده كلمة، ثم قال وكلمة بها كلمة ما نتكلم عليها، ثم قال والقول عام. معنى القول عام أي القول أعم من الجميع، أعم من الكلمة وأعم من الكلام وأعم من الكلم، هذه الأمور الثلاثة كلها القول أعم منها، يعني القول كعم الجميع. فالمراد أنه يقع على الكلمة على الكلمة والكلام والكلم أنه قول. فالكلمة قول ماشي قول، والكلام قول لله نعم، والكلم قول لله. فهو متى وجدت هذه الثلاث وجد معها، بل هو أعم منها، أعم من الكلمة. علاش؟ لأنه يشمل المفرد والمركب، فأعم القول أعم من الكلمة لأنه يشمل المفرد والمركب، والكلمة خاصة بالمفرد. وهو أعم من الكلام لشموله المفيد وغيره، بل الكلام لا يكون إلا في المفيد. والقول أعم من الكلم لشموله المركب وغير المركب، بينما الكلم لا يكون إلا مركب من ثلاث كلمات. إذن فمتى وجد واحد من هذه الثلاث وجد معه القول ولا لا؟ حيثما كانت الكلمة هي قول، وحيثما كان الكلام فهو قول، وحيثما كان الكلم فهو قول، إلا أن القول قد يتخطى الجميع ويوجد وحده، فنقول هذا قول ليس بكلمة ولا كلام ولا كلم. متى يكون ذلك؟ يكون في التركيب الإضافي والتركيب العددي والتركيب المجزي، فهذا نقول فيه قولا وليس بكلمة ولا كلام ولا كلم. قلم خالدين هذه كلمة ليس بكلمة، لأنها بكلمة هذه ليس الكلمة، هي لفظ واحد، هذا لفظان كلمتان، هذه ليس بكلمة وليس بكلام، لأنه غير مركب تركيب كما قلنا سابقا تركيب الإسنادي، وليس مفيدا صح، وليس كلم، لأنه ليس فيه ثلاث كلمات، لكنه قول مش قول، قول. وكذلك 15 ليس بكلمة لأن كلمتان، ليس بكلام لأنه لا ينطبق على اللفظ المركب المفيد للوضع. أيوة، لأنه مش متصل مركب تركيب الإسناد كما قلنا سابقا، صحيح ولا لا؟ أنت استقيد اشترطنا في الكلام. لا، ليس به كلم لأنه ما فيش ثلاث كلمات. إذن فالقول هو عام، عام من الجميع، يصدق عليه وينفرد وحده. والقول، والقول عام، وكلمة بها كلام قد يقد أمر. كتاب محمدين وخمسة عشر وبعل مكة تركيب المجدي، هذه كلها ليس بكلمة ولا كلام ولا كلمة، وإنما هو، وإنما هو قول. كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، واسم وفعل ثم حرف الكليم، وحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد أمر.